أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحشرنا في زمرة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، خلقنا ونحن عباده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الأمين وقائد الغر المحجلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا عبادك، بنو عبادك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا وذهابا لهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بداية أعتذر عن تأخري وما كان ذلك إلا بعد الظروف. الأمر الآخر لا عليك أختي الفقيرة، بارك الله فيك. وها نحن في موعد جديد ولقاء مع تابعي من تابعي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتابعينا في هذه الليلة أبوه هو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمه ذات النطاقين. إنه عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فتعالى سوية لنجول في رحاب هذا التابعي. فها هي شمس الأصيل تلملم خيوطها الذهبية عن بيت الله الحرام، وتأذن للنسمات الندية بأن تتردد في رحابه الطاهرة. الأربعة هم عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب، وأخوهما عروة بن الزبير، وكان الرابع عبد الملك بن مروان. ودار الحديث بين الفتية الأبرار، ثم ما لبث أن قال قائل منهم: ليتمنى كل منا على الله ما يحب. فانطلقت أخيلتهم تخلف في عالم الغيب الرحب، ومضت أحلامهم تطوف في رياض الأماني الخضر. ثم قال عبد الله بن الزبير: أمنيتي أن أملك الحجاز وأن أنال الخلافة. وقال أخوه مصعب: أما أنا فأتمنى أن أملك العراقين فلا ينازعني فيهما منازع. وقال عبد الملك بن مروان: إذا كنتما تقنعان بذاك فأنا لا أقنع إلا بأن أملك الأرض كلها وأن أنال الخلافة بعد معاوية بن أبي سفيان. وسكت عروة فلم يقل شيئا، فالتفتوا إليه وقالوا: وأنت ماذا تتمنى يا عروة؟ فقال: بارك الله لكم فيما تمنيتم من أمر دنياكم، أما أنا فأتمنى أن أكون عالما عاملا يأخذ الناس عني كتاب ربهم وسنة نبيهم وأحكام دينهم، وأن أفوز في الآخرة برضا الله وأحظى بجنته. ثم دارت الأيام دورتها، فإذا بعبد الله بن الزبير يبايع له بالخلافة عقب موت يزيد بن معاوية، فيحكم الحجاز ومصر واليمن وخرسان والعراق. ثم يقتل عند الكعبة غير بعيد عن المكان الذي تمنى فيه ما تمنى رحمه الله. وإذا بمصعب بن الزبير يتولى إمرة العراق من قبل أخيه عبد الله، ويقتل هو الآخر دون ولايته أيضا. وإذا بعبد الملك بن مروان تؤول إليه الخلافة بعد موت أبيه مروان بن الحكم، وتجتمع عليه كلمة المسلمين بعد مقتل عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب على أيدي جنوده، ثم يغدو أعظم ملوك الدنيا في زمانه. فما كان من أمر عروة؟ فتعالوا سوية لنتعرف إلى عروة منذ ولادته إلى ذلك اليوم. ولد عروة لسنة واحدة بقيت من خلافة الفاروق رضوان الله عليه، في بيت من أعز بيوت المسلمين شأنا وأرفعها مقاما، فأبوه كما ذكرنا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، وأول من سل سيفا في الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وأما أمه هي أسماء بنت أبي بكر الملقبة بذات النطاقين، وجده لأمه أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وجدته لأبيه هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالته هي أم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله، فقد نزل إلى قبرها حين دفنت بنفسه وسوى عليها لحدها بيديه. أفتظن أن بعد هذا الحسب حسبا، وأن فوق هذا الشرف شرفا غير شرف الإيمان وعزة الإسلام؟ ولكي يحقق عروة أمنيته التي تمناها على الله عند الكعبة المعظمة، أكب على طلب العلم وانقطع له، فمن أراد أن يكون عالما فلا بد أن يعطي العلم نفسه. واغتنم البقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق يؤم بيوتهم ويصلي خلفهم ويتتبع مجالسهم، حتى روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد وأبي هريرة وعبد الله بن عباس والنعمان بن بشير، وأخذ كثيرا عن خالته عائشة أم المؤمنين، حتى غدا أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يفزع إليهم المسلمون في دينهم، ويستعين بهم الولاة الصالحون على ما استرعاهم الله عز وجل من أمر العباد والبلاد. ومن ذلك أن عمر بن عبد العزيز حين قدم المدينة واليا عليها من قبل الوليد بن عبد الملك، جاءه الناس فسلموا عليه، فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة وعلى رأسهم عروة بن الزبير، فلما صاروا عنده رحب بهم وأكرم مجالسهم، ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون لي فيه أعوانا على الحق، فأنا لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى على أحد أو بلغكم عن عامل لي مظلمة فأسألكم بالله أن تبلغوني ذلك. فدعا له عروة بن الزبير بخير، ورجا له من السداد والرشاد من الله عز وجل. وقد جمع عروة بن الزبير العلم إلى العمل، فقد كان صواما في الهواجر، قواما في العتمات، وأطب اللسان دائما لذكر الله تعالى، وكان إلى ذلك خدينا لكتاب الله عز وجل، أي مصاحبا له عاكفا على تلاوته، فكان يقرأ ربع القرآن كل نهار نظرا في المصحف، ثم يقوم به الليل تلاوة عن ظهر قلب، ولم يعرف عنه أنه ترك ذلك منذ صدر شبابه إلى يوم وفاته رحمه الله غير مرة واحدة لخطب نزل به، وسنذكر ذلك. ولقد كان عروة بن الزبير يجد في الصلاة راحة نفسه وقرة عينه وجنته على الأرض كما يجد ذلك المؤمن الحق، فيحسنها كل الإحسان، ويتقن شعائرها أتم الإتقان، ويطيلها غاية الطول. روي عنه أنه رأى رجلا يصلي صلاة خفيفة، فلما فرغ من صلاته دعاه إليه وقال له: يا ابن أخي، أما كانت لك عند ربك عز وجل حاجة؟ والله إني لأسأل الله تبارك وتعالى في صلاتي كل شيء حتى الملح. وقد كان عروة بن الزبير رضي الله عنه سخي اليد، سمحا جوادا، ومما أثر عن جوده أنه كان له بستان من أعظم بساتين المدينة، عذب المياه، ظليل الأشجار، باسق النخيل، وكان يسوي بستانه طوال العام لحماية أشجاره من أذى الماشية وعبث الصبية، حتى إذا آن أوان الرطب وأينعت الثمار وطابت واشتهتها النفوس، ماذا يفعل؟ يكسر حائط بستانه في أكثر من جهة ليجيز للناس دخوله. ربما كان يظن السامع أنه يفعل ذلك بخلا وحرصا، لكن ما أعظم ما يفعله. يكسر حائط بستانه في أكثر من جهة ليجيز للناس دخوله، فكانوا يلمون به ذاهبين آيبين، ويأكلون من ثمره ما لذ لهم الأكل، ويحملون منه ما طاب لهم الحمل. وكان كلما دخل بستانه هذا ردد قوله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي ذات سنة من خلافة الوليد بن عبد الملك شاء الله عز وجل أن يمتحن عروة امتحانا لا يثبت له إلا ذو الأفئدة التي عمرها الإيمان وأترعها اليقين. فلقد دعا خليفة المسلمين عروة بن الزبير لزيارته في دمشق، فلبى دعوته وصحب معه أكبر بنيه. ولما قدم على الخليفة رحب بمقدمه أعظم الترحيب، وأكرم وسادته أوفى الإكرام، وبالغ في الحفاوة به. ثم شاء الله سبحانه وتعالى بأن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ذلك أن ابن عروة دخل على اسطبل الوليد ليتفرج على جياده الصافنات، فرمحته دابة الرمحة قاضية أودت بحياته، أي رخصته إحدى تلك الجياد، فمات من حينه. ولم يكد الأب المفجوع ينفض يديه من تراب قبر ولده حتى أصابت إحدى قدميه الآكلة، فتورمت ساقه، وجعل الورم يشتد ويمتد بسرعة مذهلة. فاستدعى الخليفة لضيفه الأطباء من كل جهة، وحضهم على معالجته بأي وسيلة، لكن الأطباء أجمعوا على أنه لا مندوحة من بتر ساقه قبل أن يسري الورم إلى جسده كله ويكون سببا في القضاء عليه. فلم يجد رضي الله عنه بدا من الإذعان ذلك والتسليم لقضاء الله عز وجل. ولما حضر الجراح لبتر الساق ولم تكن الجراحة في ذلك الوقت مثل الجراحة في أيامنا، وأحضر معه مباضعه لشق اللحم ومناشيره لنشر العظم، ولنتخيل سوية ذلك الموقف. قال الطبيب لعروة: أرى أن نسقيك جرعة من مسكر لكي لا تشعر بآلام البتر المبرحة. فقال لهم عروة: هيهات هيهات، لا أستعين بحرام على ما أرجوه من العافية. فقال له: إذا نسقيك المخدر. فقال: ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي دون أن أشعر بألمه وأحتسب ذلك عند الله. ولما هم الجراح بقطع الساق تقدم نحو عروة طائفة من الرجال، فقال لهم: ما هؤلاء؟ فقيل له: لقد جيء بهم ليمسكوك. وتخيلوا شخص تبتر ساقه بدون مسكن وبدون مخدر كما يفعل في أيامنا، فكيف يكون حاله؟ فقيل له: لقد جيء بهم ليمسكوك، فلربما اشتد عليك الألم فجذبت قدمك جذبة أضرت بك. فقال لهم: ردوهم، لا حاجة لي بهم، وإني لأرجو أن أكفيكم ذلك بالذكر والتسبيح. ثم أقبل عليه الطبيب فقطع اللحم بالمنضع، ولما بلغ العظم وضع عليه المنشار وطفق ينشره به، وعروة يقول: لا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية أخرى أن عروة قال لهم: دعوني أصلي، فإذا رأيتموني قد دخلت في الصلاة فابدأوا عملكم. وما فتئ الجراح ينشر وعروة يهلل ويكبر حتى بترت الساق بترا، ثم أغلي الزيت في مغارف الحديد وغمست به ساق عروة لإيقاف تدفق الدماء وحسن الزراعة، فأغمي عليه إغماءة طويلة حالت دونه ودون أن يقرأ حصته من كتاب الله في ذلك اليوم. وكانت المرة الوحيدة التي فاته فيها ذلك الخير منذ صدر شبابه. ولما صحى عروة دعا بقدمه المبتورة فناولوه إياها، فجعل يقلبها بيده وهو يقول، ماذا يقول؟ يا حسرتا يا ويلتا، بل جعل يقول: أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. ثم تمثل بأبيات لمعن بن أوس يقول فيها: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. شق على الوليد بن عبد الملك ما نزل بضيفه الكبير من النوازل، فقد احتسب ابنه وقد ساقه في أيام معدودات، فجعل يحتال لتعزيته وتصبيره على ما أصابه. وصادف أن نزل بدار الخلافة جماعة من بني عبس فيهم رجل ضرير، فسأله الوليد عن سبب كف بصره فقال: يا أمير المؤمنين، لم يكن في بني عبس رجل أوفر مني مالا ولا أكثر أهلا وأولادا، فنزلت مع مالي وعيالي في بطن واد من منازل قومي، فطرقنا سيل لم نرى مثله قط، فذهب السيل بما كان لي من مال وأهل وولد، ولم يترك لي غير بعير واحد وطفل صغير حديث الولادة، وكان البعير صعبا أي صعب الركوب عليه، فند مني فتركت الصبي على الأرض ولحقت بالبعير، فلم أجاوز مكاني قليلا حتى سمعت صيحة الطفل، فالتفت فإذا رأسه في فم الذئب وهو يأكله، فبادرت إليه غير أني لم أستطع إنقاذه إذ كان قد أتى عليه، فلحقت بالبعير، فلما دنوت منه رماني برجله على وجهي رمية حطمت جبيني وذهبت ببصري. وهكذا وجدت نفسي قد غدوت في ليلة واحدة من غير أهل ولا ولد ولا مال ولا بصر. فمن يتحمل مثل ما تحمل ذلك العربي؟ فقال الوليد لحاجبه: انطلق بهذا الرجل إلى ضيفنا عروة وليقص عليه قصته، ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء. ولما حمل عروة بن الزبير إلى المدينة وأدخل على أهله بادرهم قائلا: لا يهولنكم ما ترون، فلقد وهبني الله عز وجل أربعة من البنين، ثم أخذ منهم واحدا وأبقى لي ثلاثة، فله الحمد، وأعطاني أربعة من الأطراف، ثم أخذ منها واحدا وأبقى لي ثلاثة، فله الحمد، وأيم الله لئن أخذ الله مني قليلا فلقد أبقى لي كثيرا، ولئن ابتلاني مرة فلطالما عافاني مرات. ولما عرف أهل المدينة بوصول إمامهم وعالمهم عروة تسايلوا على بيته ليواسوه ويعزوه، وكان من أحسن ما عزي به كلمة إبراهيم ابن محمد بن طلحة، حيث قال له: أبشر يا أبا عبد الله، فقد سبقك عضو من أعضائك إلى الجنة وولد من أبنائك إليها، والكل يتبع البعض إن شاء الله تعالى، ولقد أبقى الله لنا منك ما نحن إليه فقراء، وعنه غير أغنياء من علمك وفقهك ورأيك، نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين بحسن حسابك. ظل عروة بن الزبير للمسلمين منارة هدى ودليل فلاح وداعية خير طوال حياته، ولقد اهتم أكثر ما اهتم بتربية أولاده خاصة وسائر أبناء المسلمين عامة، فلم يترك فرصة لتوجيههم إلا اغتنمها، ولم يدع سانحة لنصحهم إلا أفاد منها. من ذلك أنه دأب على حظ بنيه على طلب العلم، إذ كان يقول لهم: يا بني تعلموا العلم وابذلوا له حقه، فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى الله أن يجعلكم بالعلم كبراءهم. ثم يقول: واسوأتاه، هل في الدنيا شيء أقبح من شيخ جاهل؟ وكان يدعوهم إلى عد الصدقة هدية تهدى لله عز وجل، فيقول: يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى عزيز قومه، فإن الله تعالى أعز الأعزاء وأكرم الكرماء وأحق من يختار له. وكان يبصرهم بالناس وينفذ بهم إلى جوهرهم فيقول: يا بني، إذا رأيتم من رجل فعلة خير رائعة فأمنلوا به خيرا، ولو كان في نظر الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات. وإذا رأيتم من رجل فعلة شر فظيعة فاحذروه، وإن كان في نظر الناس رجل خير فإن لها عنده أخوات أيضا. واعلموا أن الحسنة تدل على أخواتها، وأن السيئة تدل على أخواتها أيضا. وكان يوصيهم بلين الجانب وطيب الكلام وبشر الوجه، فيقول: يا بني، مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك طلقا، تكن أحب إلى الناس ممن يبذل لهم العطاء. وكان إذا رأى الناس يجنحون إلى الترف ويستبرئون النعيم يذكرهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغف العيش وخشونة الحياة. من ذلك ما حكاه محمد بن المنكدر رحمه الله، قال: لقيني عروة بن الزبير فأخذ بيدي وقال: يا أبا عبد الله، فقلت: لبيك. فقال: دخلت على أمي عائشة رضي الله عنها فقالت: يا بني. فقلت: لبيك. فقالت: والله إن كنا لنمكث 40 ليلة ما نوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنار مصباحا ولا غيره. طبعا سماها أمه لأنها خالته، الخالة بمثابة الأم. فقلت: يا أمة، فيما كنتم تعيشون؟ فقالت: بالأسودين، التمر والماء. وبعد، فقد عاش عروة بن الزبير 71 عاما مزرعة بالخير، حافلة بالبر، مكللة بالتقى، فلما جاءه الأجل المحتوم أدركه وهو صائم. ولقد ألح عليه أهله أن يفطر فأبى، لقد أبى لأنه كان يرجو أن يكون فطره على شربة من نهر الكوثر في قوارير من فضة بأيدي الحور العين. فأسأل الله عز وجل أن يسقينا وإياه من نهر الكوثر من يد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارفع درجاتنا وكثر حسناتنا. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أبرمنا هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم كن مع المسلمين في كل مكان، اللهم كن مع المسلمين في كل مكان. اللهم أعنهم بعونك واحفظهم بحفظك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولكل من حضر معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا أخواني وأخواتي على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين.